حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بتوفيق الله وحوله وطوله ومدده على موعد مع اللقاء 126 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 32 من لقاءات تفسيرنا لسورة النساء. وكنا في اللقاء الماضي قد توقفنا مع قول رب الأرض والسماء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، الآية. وقلت هذه الآية العظيمة من أمهات آيات القرآن الكريم المشتملة على كثير من الأحكام الجليلة، وهي خطاب لكل الناس، ويدخل فيه لزاما ودخولا أوليا يدخل فيه ولاة الأمر لما يجب عليهم من تأدية ما لديهم من الأمانات والقيام بما عليهم من حقوق ورد المظالم وتحقيق العدل بين الناس، الكفار منهم والمسلمين، والأبرار منهم والفجار. وأرجو أن تتدبروا معي هذه اللطائف القرآنية البديعة في هذه الآية الجليلة، فتصدير الآية الكريمة بقول الحق جل وعلا: إن الله، إن تأكيد لوجوب امتثال الأمر والدلالة الواضحة على الاعتناء بهذا الأمر والاهتمام به، لأن الله جل وتعالى قد أضاف الأمر إلى لفظ الجلالة إن الله، فإضافة الأمر إلى لفظ الجلالة الله لتأكيد الأمر وإظهار قوته وسلطانه وجلاله مع ما يوحي بالخشية والرهبة من التفريط أو التضييع لهذا الأمر الرباني العظيم الجليل. ثم يقول جل جلاله: يأمركم، إن الله يأمركم، إن الله يأمركم، هكذا دون واسطة، لم يقل قل، وإنما إن الله يأمركم، لم يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ليكون واسطة بينه وبين المؤمنين، وإنما جاء الأمر مباشرة بلا واسطة من رب العالمين، فقال جل جلاله: إن الله يأمركم، حكم صريح واضح في الوجوب بصيغة الفعل المضارع الذي يفيد استمرار الوفاء بحق الأمانة إلى الناس جميعا، فجارا كانوا أم أبرارا، مسلمين كانوا أم كفارا، فهو أمر إلهي عام لجميع الناس، لا يختص به راع دون رعية، ولا يختص به قوي دون ضعيف، ولا غني دون فقير. والتعبير بقوله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا، الأداء هو دفع الحق وتوفيته كاملا بلا نقصان، فقوله جل جلاله إن الله يأمركم أن تؤدوا دليل على ثقل الأمانة وجلالها وعلى تأكيد الوفاء بها، لأنها فضيلة مطلقة وجاء التعبير هنا عن الأمانة بلفظ الجمع، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، باعتبار تعدد أنواع الأمانة ومعانيها وصورها من حقوق الله جل وعلا وحقوق الخلق وحقوق النفس، فهي داخلة في جميع التكاليف التي كلف بها الإنسان، وداخلة في جميع أعماله وأقواله وأحواله التي يقوم بها في الحياة. نعم، يجب أن يكون أمينا حين يتكلم، ويجب أن يكون أمينا حين يعمل، ويجب أن يكون أمينا في أحوال قلبه. ولذا عرف ابن عباس رضي الله عنهما الأمانة بقوله: الأمانة هي الفرائض التي افترضها الله على عباده. وعرف أبو العالية بقوله: الأمانة هي ما أمروا به وما نهوا عنه. ومن أحب التعريفات إلى قلبي ما عرف به الحسن معنى الأمانة، فقال: الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة. تعريف رائع شامل. الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة، العبادات كلها أمانة، فمن أداها كاملة بركنيها من كمال الحب وكمال الذل وبشرطيها من إخلاص واتباع، فهذا هو الأمين الذي أدى الأمانة. الجوارح أمانة، والجوارح أمانة، ولا أريد أن أستشهد على كل كلمة بأدلة، وإلا لطال الموضوع جدا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فالجوارح أمانة ستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا، والعلم أمانة، بل أمانة ثقيلة عند العلماء. فالعالم الذي يتقي الله جل وعلا في علمه ولا يوظف علمه للتملق أو للنفاق، وإنما يبلغ عن الله بصدق وأمانة وعلم وفهم لمراد الله ومراد رسوله، هذا هو العالم الأمين. والكلمة لمن يتكلم بها أو لمن يكتبها أمانة. والأدلة على كل لفظة مما أقول كثيرة جدا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. وحين قال معاذ: أو إن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال: ثكلك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وكذلك وظيفتك وعملك ومنصبك الذي أنت فيه أمانة، فأي التواء أو خيانة أو أخذ رشوة أو تقصير خيانة، وحفظ الأسرار أمانة، لا سيما ما يكون بين الزوجين. نحن نعيش عصرا ورب الكعبة لا يكاد العقل فيه أن يستوعب صور الفضائح التي نسمع بها ونتابعها ونقرأها. الأسرار أمانة، فكن أمينا ولا تكن خائنا، لا سيما إذا كان السر بينك وبين زوجك. تدبر هذا الحديث الذي يخلع القلب ورب الكعبة لما يحمله من وعيد. ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا ليس رجلا، هذا ليس رجلا، فضلا عن أنه خائن، ليس أمينا أن يهتك سر زوجته، لا سيما في أدق الأمور، أو أن تخرج المرأة إن كانت موظفة أو غير موظفة لتهتك ستر زوجها في أمور عامة وفي أمور خاصة تستحيي العفيفة أن تتكلم فيها. إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، هذا لفظ آخر للحديث. وما أروع قول القائل: الله، إن الكريم الذي تبقى مودته ويحفظ السر إن صافى وإن صرما. صرما يعني وإن تفرق عن صاحبه وابتعد عنه وحدث بينهما خلاف، لكنه رجل أمين يحفظ سر صاحبه ولا ينسى المودة التي كانت بينهما. إن الكريم الذي تبقى مودته ويحفظ السر إن صافى وإن صرما. ليس الكريم الذي إن زل صاحبه بث الذي كان من أسراره علمه. والدين أمانة، والدين أمانة، كما في صحيح البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس ينوي آداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فالدين عندك أمانة، إن يسر الله لك اقض الدين واذهب بهذا الحق إلى صاحبه شاكرا داعيا له. والودائع أمانة، كل ما تستأمن عليه من الودائع فهي أمانة عندك. ولا تنسى أن الذي وضع عندك هذه الودائع ما وضعها إلا لأنه يرى أنك أهل للأمانة، فاحذر أن تكون خائنا لهذه الأمانة ولا تضيع هذه الأمانة. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وأولادك أمانة، نعم أولادك، أهلك، زوجتك وأولادك أمانة، ستسأل عن هذه الأمانة بين يدي الله جل وعلا. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ومالك بين يديك أمانة، نعم أمانة، من أين جمعت هذا المال؟ من الحلال؟ الحمد لله. فيما أنفقت هذا المال؟ هل أنفقت المال في الحلال أم في الحرام؟ ستسأل. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والحكم أمانة، وما أثقلها ورب الكعبة من أمانة، بل ما أخطرها من أمانة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني، يعني ألا تمنحني ولاية أو عملا أو وظيفة، ألا تستعملني؟ قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يدي على منكبي ثم قال له: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أعجب لأولئك الذين يسارعون ويتسابقون، بل وربما يضحون بدينهم من أجل كرسي زائل أو منصب فان. فالولاية أمانة عظيمة، والحاكم الأمين هو الذي يقيم في رعيته دين الله ودنياهم، هو الذي يحقق العدل بينهم، هو الذي يرفع الظلم عن المظلومين منهم، هو الذي تسعد به رعيته ويسعد هو برعيته، هو الذي تسعد به رعيته ويسعد هو برعيته. وقد ذكرت آنفا حديث معقل بن يسار أن النبي المختار صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. كذلك حفظ العهود والمواثيق أمانة، وهي من صفات المؤمنين المفلحين الوارثين الفردوس الأعلى في جنات النعيم. ففي صدر سورة المؤمنون: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وفي المقابل فإن خيانة الأمانة وغدر العهود ونقض الوعود من صفات المنافقين، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. أول خصلة: إذا ائتمن خان، إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وما أكثر هؤلاء، أسأل الله أن يحفظني وإياكم بحفظه. إذا ائتمن خان، ما أكثر الخونة الذين خانوا دين الله جل وعلا، وخانوا الخلق، وخانوا أنفسهم، وخانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن صفات المنافقين أنهم يخونون الأمانة. إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر غادر، يعطي العهود وينقضها، لا يفي بعهده. هذه خصلة من خصال المنافقين، لكل غادر لواء يرفع عند استه يوم القيامة يقال: ألا هذه غدرة فلان ابن فلان. وإذا خاصم فجر، وما أكثر الفجرة في الخصومة في هذا الزمان وفي هذه الأيام، ممن لا يراعون حرمة المسلمين ولا يراقبون رب العالمين ولا يتأدبون بأدب سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. فإذا خاصم فجر في خصومته. كذلك القضاء بين الناس أمانة ثقيلة عظيمة، ولذا يأمر الحق تبارك وتعالى مباشرة بعد الأمر بأداء الأمانات، يأمر بالحكم بين الناس بالعدل. تدبر القرآن وقفوا مع جلاله وعظمته: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وبعد هذا الأمر مباشرة يأتي هذا الأمر الثقيل الجليل العظيم الذي عليه مدار سعادة الخلق، الذي عليه مدار أمن الخلق، ألا وهو الحكم بالعدل. فيقول سبحانه: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أي كما أمركم جل وعلا بأداء الأمانات يأمركم كذلك أن تحكموا بين الناس بالعدل والقسط. وتدبروا معي هذا الحديث الجليل الذي رواه أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي وغيرهم عن بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة. تدبروا، القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم أي ظلم وتعدى العدل والحق فهو في النار. وأرجو أن تنتبهوا إلى أن القاضي في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اسم لكل من قضى بين اثنين. تدبر، اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهم، سواء كان هذا القاضي حاكما أو أميرا أو خليفة أو ملكا أو سلطانا أو قاضيا في محكمة من المحاكم. فالحكم في الإسلام أمانة ثقيلة ومسؤولية جليلة جسيمة عظيمة، وأصله أن يكون مبنيا على العدل، قائما على الحكم بالقسط، بعيدا عن الجور والظلم، أن يكون بين الخلق بعدل ووضع للأحكام في مواضعها في وقتها بمقدارها من غير إفراط أو تفريط ولا سرف ولا تقصير ولا تقديم ولا تأخير ولا مجاملة ولا محاباة. من جميل ما قاله شيخي ابن القيم لله دره، يقول: إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل. تدبر هذه اللفظة، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات، فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه. يا الله يا الله، إذا وجد العدل في أي مكان بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه. وتدبر هذه الكلمات التي تكتب ورب الكعبة بأغلى من ماء الذهب للإمام العلم ابن تيمية طيب الله ثراه، يقول: العدل نظام كل شيء. والله لو لم يقل ابن تيمية إلا هذه الكلمات لكفى، والله يقول: العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت. الله 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 الله، فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. ملوش حاجة عند الله في الآخرة، لكن إن أقام دنياه بالعدل ستقوم له دنياه، نعم سيسعد في دنياه. إذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. ومتى لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. إيه ده؟ إيه ده؟ وإن لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. ثم يقول: فأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل أكثر مما تستقيم مع الظلم. ولهذا قيل، هو يقول، ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فالدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. هل عندك من مفردات اللغة ما تستطيع أن تعبر به عن جلال وجمال ودقة هذه الكلمات؟ الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. إسلامك ستجزى عليه بين يدي ربك في الآخرة، لكن إن أقمت الدنيا بالظلم ورب الكعبة لن تقوم لك دنياك. أحمق من يظن أنه بالظلم والبطش والقهر سيقيم الدنيا، كلا، فالدنيا لا تقوم إلا بالعدل، لا تقوم إلا بالحق والقسط. ولذا بعد أن أمر الله جل وعلا بأداء الأمانة والحكم بين الناس بالعدل، يزيدهم سبحانه وتعالى رغبة في تحقيق ذلك والحرص عليه، فيقول: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله نعم ما يعظكم به، أي نعم شيئا عظيما جليلا يعظكم به ربكم ويحثكم عليه، هو أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس بما يوافق الكتاب والسنة. ثم يختم الآية بقوله جل وعلا: إن الله كان سميعا بصيرا، يسمع كلامكم ويسمع أحكامكم ويبصر أعمالكم وأحوالكم وأداءكم لأماناتكم، لا يغيب عن سمعه ولا عن بصره شيء. وبعد أن أمر جل جلاله بأداء الأمانات لأهلها والحكم بالعدل بين الناس، يأمر جل وعلا أهل الإيمان بما فيه خيرهم وسعادتهم وفلاحهم في معاشهم ومعادهم، فيقول سبحانه في آية عظيمة سأقف معها طويلا، فيقول سبحانه في الآية 59: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تعالوا بنا أيها الأحبة الأفاضل لنتوقف عند هذه الآية الجليلة العظيمة، لنشرع من اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء في السير في بستانها اليانع الماتع، لنستخرج منها ما تحتويه من أحكام عظيمة وما تشتمل عليه من قواعد فريدة تحتاج إليها الأمة الآن بل وفي كل آن. والله تعالى أسأل أن يردنا جميعا إلى القرآن ردا جميلا تلاوة وتفهما وتدبرا وسماعا وعملا بأحكامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن، هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى، نور على نور لخير بيان.